بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المجمل والمبين، وأن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، كما قال المؤلف في تعيينه أو صفته أو مقداره، والمبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع تكون مفهومة بنص الوضع أو بعد التبيين، لا يفهم التبيين منها إلا قد يكون بأصل وضعها أو بعد أن تبين فتكون مبينة. أصل الوضع مثل السماء أرض بينة في أصلها، والذي تحتاج إلى تبيين مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يحتاج إلى تبيين. ظهر وقفنا مسألة إذا تعرض القول والفعل صح؟ الحاشية؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مثل والعمل المجمل قرأنا كلامه يجب على المكلف عن سمع الله يعني. هذا قرأنا كلام الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمتي جميع شرائع أصولها وفروعها، مثال بين القول بإخبار عن نصب الزكاة أخذنا ها؟ وبيانه بالفعل القيام بأفعال المناسك أمام الأمة بيان المجمل، هذا قرأنا؟ ها؟ ما قرأنا؟ طيب نقرأ من كلامه 124 صفحة كلام المؤلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمته، حتى نأتي إلى مسألته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وهذا تقدمت مع المسألة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره إلى وقت، تأخيره إلى وقت الحاجة جائز، أو عن الحاجة لا يجوز تأخيره عن الحاجة، الناس بحاجة إليه وهو غير مبين. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله، قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامي بأفعال المناسك أمام الأمة، وقال: خذوا عني مناسككم بالقول، وأيضا بالفعل كانوا يعني ماذا يرونه كيف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينقلون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بيانا لمجمل قول تعالى: ولله على الناس حج البيت، وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، يعني ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي عندما قال: والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. وكان يركع على المنبر، وإذا أراد أن يسجد يرجع القهقراء ويصلي في أصل المنبر، أي إذا نزل صلى تحت في الأرض. أصل المنبر أصل على الأرض، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وحتى لو قال ولتعلموا صلاتي لا بس، ولكن وتعلموا أقرب، ولتعلموا صلاتي، وكلاهما أدى واحد. يكون بهذا انتهى المجمل، الكلام عن المجمل المبين. هنا مسألة في صفحة 125 في الحاشية السطر الأخير، مسألة أخرى إذا تعارض القول والفعل في البيان على أقوال، يعني في المسألة خلاف. القول الأول، القول أولى من الفعل، إذا تعارض القول والفعل، قول الجمهور يقدم القول، وهو رأي الجمهور، وصححه الإمام الرازي وأتباعه ابن الحاجب ابن السبكي ابن الهمام من الحنفية وغيرهم، ومثلوا له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج: من قرن الحج والعمرة فليطف طوافا واحدا. وهذا بالنسبة للقارن، مع ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف لها طوافين، في القول أمر بطواف، وفي يعني ماذا، وبالفعل يعني ماذا، قاف طاف لهما طوافين، مع ما روى عنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف لهما طوافين وسعى سعيين. وبناء على ما تقدم، القول في البيان يكون الطواف، يكون الطواف الثاني مستحبا. يعني الآن الجمع بينهم، أيهما يقدم، القول أو الفعل؟ صلى أطاف وسعى بفعله سعيين وطوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقالوا الآن تعارض القول والفعل، أيهما يقدم؟ فقالوا الأول، يعني ماذا، طاف الطواف الأول هو الواجب عليه، طواف واحد، والثاني مستحب، والثاني مستحب. مع ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وبناء على ما تقدم، القول في البيان يكون الطواف الثاني مستحبا في حالة تأخير الفعل، في حالة تأخير الفعل، إن كان القول تقدم، القول هو بالقول، العمل بالقول، والثاني يعتبر مستحب فقط. وإذا كان العكس، القول تقدم والفعل تأخر، هذا نسخ، يتقدم القول ثم الفعل وجاء القول بعده يسمى نسخ. على ما تقدم في البيان يكون الطواف الثاني مستحبا في حالة تأخير الفعل، ومنسوخا في حال تأخر القول. وذهب الآمدي إلى أنه إن تقدم القول فهو المبين، وإن تأخر فيكون الفعل المتقدم، وإن تأخر أي القول فيكون الفعل المتقدم بيانا في حقه حتى يجب عليه الطوافان، والقول المتأخر بيانا في حقنا حتى يكون واجبا طوافا واحدا. هذا جمع آخر. هذا الآن قول الجمهور إذا تعارض القول والفعل، أيهما يقدم؟ عند الجمهور يقدم القول، والفعل إن جاء بعده فهم يدور على الاستحباب. إن تقدم الفعل وتأخر القول إيش يسمى؟ نسخ، يسمى نسخ. وذهب الآمدي إلى إن تقدم القول قالوا فهو المبين، وإن تأخر الفعل، وإن تأخر فيكون دخل القول، فيكون الفعل المتقدم بيان في حقه، قال هذا يعتبر بيان في حقه أنه واجب عليه طوافان، ونحن واجب علينا طواف واحد. المهم كلام الجمهور في حق الرسول، واجب في حق الرسول طوافان، والقول الأول قول الجمهور. لم يسعى سعيين، عارف انه ثبت عن ها انا ما نظرنا في سنده، ونعرف هذا جاء هذا أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين لكن جزاك الله خير برضه سننظر لها. وهذا وعلى ثبوته، وعلى ثبوته لو قلنا ثبت أنه طواف فيكون على هذا الجمع، إن ثبت أنه طاف طوافين. وذهب أبو الحسين البصري إلى أن المتقدم هو المبين دائما سواء كان فعل أو قول، قال من تقدمه البيان، لكن كما قلنا إذا تعارض القول والفعل الصحيح يقدم القول. القول الثاني الفعل أولى، أنهم إذا تعارض القول والفعل قال نقدم الفعل، والجمهور قال لا نقدم القول. القول الثالث أنهما سواء، الفعل والقول قال واحد، وقالوا أن كل واحد منهما يقع به البيان. صح كل واحد يقع به البيان، لكن هنا تعارض، وإلا إذا انفرد أحدهما فهو بيان يبين أو يبين. وقالوا أن كل واحد منهما يقع به البيان كما يقع بالآخر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالقول ومرة بالفعل فدل على أنهما سواء، لكن أين الترجيح؟ والجواب هو أنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان، والفعل إنما يصير بيانا بغيره، والقول مجمع على وقوع البيان به والفعل مختلف فيه، فكان القول أولى بالتقديم. الآن ثلاثة أقوال، إذا تعارض القول والفعل قول الجمهور يقدم إيش؟ القول. قول الثاني يقدم الفعل. قول الثالث أنهما سواء. والراجح إذا تعارض فالقول مقدم، وإن تأخر القول وتقدم الفعل فيعتبر القول ناسخ للفعل. وقال صاحب مختصر تحرير ابن الحاجب الفتوحي صفحة 94، والفعل والقول بعد مجمل جاء مجمل ثم جاء الفعل والقول، وتعارض القول والفعل إما يختلف وإما يتفق. والفعل والقول بعد مجمل إن صلحا واتفقا، اتفق كلهم في البيان، فالأسبق إن عرف بيان، والثاني تأكيد، جاء البيان بالفعل وبالقول أختل ما اتفقوا ما في خلاف، وأقيموا الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبين بالفعل، الأول بيان والثاني تأكيد. واضح المن حصل بيان بمن سبق وعرف السابق، فالأول بيان والثاني توكيد تأكيد للبيان هذا. فالأسبق إن عرف بيان والثاني توكيد، وإن جهل المتقدم والمتأخر فأحدهما وإن لم يتفقا فقول بيان، ثم مثل بعد ذلك قال فأحدهما وإن لم يتفقا كما لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنا مرتين، وأمر قارنا بمرة، أمر قارن أن يطوف طواف واحد وهو طوافين على الجمع الأول، فقوله بيان. إذن نترجع إلى أعلى، وإن جهل فأحدهما وإن لم يتفق فقوله بيان، فالآن ذاك مثال عارف فقط. وإن جهل المتقدم والمتأخر ولم يتفق مثل هذا طاف طوافين وأمر قارن طواف واحد، هنا ما اتفقوا لمجمل يعني ماذا، ولله على الناس حج البيت، فكيف الآن البيان القول والفعل تعارضوا وما درينا منهم من هو الأول المتقدم والمتأخر، فقوله بيان إذا ما عرف فقوله بيان وفعله ندب، يعني معنى أن يجب طواف واحد والطوافين مستحب هذا إذا لم يعرف، أو قالوا أو واجب مختص به، قال أو يكون الطواف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز كون البيان أضعف دلالة، قال يجوز أن يكون ضعيف البيان إلى آخر. فإذا قال الشوكاني اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة. قال أبو بكر الصيرفي ولا أعلم أحدا أي أبا هذا غير داود الظاهري، ما حد ينكر أن هناك في إجمال وقد بين ولم يعني يبقى على إجماله، لكن لا ينكر أحد قول أقيم الصلاة آتوا الزكاة مجمل يحتاج إلى بيان وقد بين. وقيل أنه لم يبقى مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال إمام الحرمين إن المختار ما ثبتت، إن المختار ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه، لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أولا أن الإجمال موجود لكن قد بين، ولا يعقل أن يؤمر بشيء لم يفهمه أو بما لا يطيق الإنسان ولا يفهم الخطاب. فما قال لم يبقى مجمل في كتاب ولا في سنة، نعم ليس معنى أنه ما لا يوجد يعني كون الآيات موجودة، لكن قد بينت، قد بينت. خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساءكم مثنى وثلاث ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في تعارض، والنبي صلى الله عليه زوج أكثر من ذلك، هذه خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، له أكثر من أربع، أما نحن لنا أربع. لا هذه واضحة، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاج إلى تعارض، ما احتاج إلى تعارض. والنبي ليس كأحدنا له قوة، الله أعطاه قوة 40 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في العدالة وفي الإنصاف وفي من سيقوم بعشر، بعض الناس ما يقوم بواحدة، وهذا شيء من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الخصوصيات التي جعلناه فيها. الدرس اللي بعد الظاهر والمؤول، وهو أيضا من دلالة الألفاظ، من دلالة الألفاظ. تعريف الظاهر لغة الواضح والبين، قلنا في الحاشية لغة الظاهر والبين. قال الشوكاني الظاهر في اللغة هو الواضح. قال الأستاذ القاضي أبو بكر لفظه يغني عن تفسيره، يعني نقول الظاهر هو الواضح لفظه يغني عن تفسيره. وقال الغزالي هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر، يأتي لمعنيين لكن في أحدهما أظهر واضح. ونقل إمام الحرمين أن الشافعي يسمي الظاهر نصا، والصحيح أن النص أرفع، النص لا يحتمل غيره والظاهر يحتمل غيره، يعني ماذا؟ الظاهر والواضح فيه لكن يحتمل غيره، قد يحتمل غيره. ونقل إمام الحرمين أن الشافعي يسمى الظاهر نصا، وقيل هو ما دل على معنى أي تعريف الظاهر مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة، لكن القول اللي تأخذه يسمى راجح والآخر مرجوح، لكن عندك عندما أخذت به صار مرجوحا، عند غيرك قد يكون قول آخر، لكن عندك الغير ذا القول الآخر مرجوح، والقول اللي تأخذه تقول والظاهر به من المسألة كذا وتعمل بها. فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح، وإن كان قلنا كلمة المجاز هذا ما نقول به، ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى سواء معه إفادة مرجوحة أو لم يفد، يعني يدخل تحت هذا الكلام. ولهذا يخرج النص فإن إفادته ظاهرة بنفسه، ظاهرة بنفسه. ثم قال رحمه الله الآن تعريف الظاهر هو البين هو الواضح كما قال كما قيل ما يحتاج إلى أن نوضحه يعني من حيث المعنى. واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثال قول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، فإن الظاهرة من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، أو يقال مثلا صليت قال صليت، الظاهر إيش مقصود به الصلاة؟ الصلاة التي فيها تكبير وفيها وينتهي بالتسليم، ده بالتكبير وينتهي بالتسليم، وإن كان الصلاة يأتي بمعنى الدعاء، فالظاهر اللفظ هذا ما احتمال غيره نعم، لكن الظاهر متعارف عليه. فقال رحمه الله فخرج بقولنا ما دل على معنى في نفسه، خرج إيش؟ المجمل، لأنه لا يدل على معنى بنفسه بل معنى بإيش؟ بغيره، يحتاج إلى من يبينه بخلاف الظاهر. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، المؤول يدل على معنى مرجوح لكن إذا جدت القرينة كان ذلك الفعل المؤول هو الذي يعمل به، وربما يصير المؤول راجح لوجود القرينة أن المقصود بهذا هو كذا وكذا والأصل الظاهر، ولا يؤول إلى قرينة إلا بدليل، يعني لا يخرج إلى المعنى إلا بالقرينة اللي هي الدليل الآن. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كما قال عز وجل فتلك عشرة كاملة، نص ما يقال ظاهر يقال نص، هذا فيه نرجع إلى الحاشية على تعريف الإصطلاح، وكملنا هذا الإصطلاح من أي نرجع. واصطلاحا ما دل على معنى راجح، قال الشوكاني وقيل في الإصطلاح ما دل على دلالة ضمنية الظاهر، إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس، أو بالعرف كالغائط الخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل المكان المطمئن للأرض. فالغائط كما قلنا الأصل معنى الغائط الأرض المنخفضة، وإطلاق المحل على المحلية، هم يقولون مجاز، نقول أسلوب من أساليب اللغة، وهو إطلاق المحل على المحلية، لما كان الإنسان يقضي حاجته قريبا من الأرض أطلق ما يخرج منه على اسم المكان المنخفض الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط، وإذا قيل الغائط المقصود بها ما يخرج من الإنسان وله معنى آخر، لكن هو أراد ما يخرج من الإنسان وليس الأرض. انتهينا من تعريف الظاهر، نأتي في مسألة العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، كما أنك أيضا نص العام نعمل بالنص هذا العام ما لم يخصص، فإن خصص عمل بالتخصيص، الأصل العمل به للعام، أيضا الظاهر العمل الأصل به حتى يأتي ما يؤوله أو ينقله إلى معنى آخر، وهذا طبعا بعد البحث. ثم قال رحمه الله تعريف المؤول، المؤول لغة من الأولي وهو الرجوع، قلنا في الحاشية والمؤول لغة من الأولي وهو الرجوع، والتأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع، تقول آل الأمر إلى كذا أي رجع إليه، ومال الأمر ومآل الأمر رجوعه. وقال النضر بن شميل إنه مأخوذ من الإيالة وهي السياسة، يقال لفلان علينا إيالة، وفلان أيل علينا أي سائس، فكأن المؤول بالتأويل كالمتحكم على الكلام المتصرف فيه، وهذا صحيح حيث اللغة كلام مستقيم، عندما يؤول هذا الظاهر أصبح الكلام إليه والحكم إليه والرجوع إليه. وقال ابن فارس في فقه العربية: التأويل آخر الأمر وعاقبته، مآله مرجعه نفس الكلام. يقال مال هذا الأمر، مآل هذا الأمر مصيره، واشتقاق الكلمة من الأول هو العاقبة والمصير، المشتقة من الأول مع العاقبة والمصير. ثم قال رحمه الله: واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، ثم قال: وأما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، قول تعالى: فتلك عشرة كاملة، هل أول شيء آخر؟ عشرة، وما أكد بكاملة. وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، قلنا هنا في الحاشية صفحة 129: واصطلاحا ما حمل لفظ على المعنى المرجوح، أو يقال فيه صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمل، أي حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد بدليل يصير راجحا. يعني قال الآن إن قلت في تعريفه صرف الكلام عن ظاهر إلى معنى يحتمل، قال هذا التعريف يدخل التأويل الفاسد والتأويل الصحيح، فقال لا يقيد فيه بدليل يصير راجحا، يعني يصير التعريف إيش؟ صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمل بدليل حتى يصير راجحا. فزيادة هذا يخرج من التعريف الأول، لأن التعريف الأول يدخل الصحيح والفاسد، وهذا كلام صحيح، لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد، لا بد أن يكون هذا الدليل راجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. وهنا فائدة قبل هذا الكلام في القسمان صحيح مقبول، فائدة قبل ذلك 130 في الحاشية: والتأويل في الشرع له معنيان، الأول التفسير والثاني الرجوع. ومعنى الأول هو التفسير، قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه التأويل، أي التفسير. وقول سبحانه عن يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تفسير. وقول سبحانه عن السائلين، وقول سبحانه وتعالى عن السائلين ليوسف: نبئنا بتأويله، الذي كانوا معه في السجن، أي بتفسير الرؤيا، ثم فسر لهم تلك الرؤيا. وهذا ما يعبر أو يعبر به بعض المفسرين أو يعبر به بعض المفسرين في تفاسيرهم كابن جرير الطبري يقول: أقول في تأويل الآية، أي تفسيرها. والثاني اللي هو الرجوع: رجل هم بالسرقة فتذكر وتأول حرمة السرقة فتركها، يقول تأول حرمة السرقة فتركها، يتأول بالترك، فتأويل الطلب بالترك فتأويل الطلب، فإن كان أمرا فيفعل وإن كان نهيا فيترك أو فيتركه، يتأول يرجع العمل بالآيات وتذكير الآيات وكذا، إن كان أمر عمله وإن كان نهي تركه. وحديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هي تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل بما أمر الله فسبح بحمد ربك، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم نرجع إلى كلام رحمه الله تعالى عندما قال التأويل قسمان صحيح وفاسد. قلنا في الحاشية فكل تأويل جاء به الشرع تفسير، وإذا لم يأتي به الشرع فهو تحريف. ثم قال رحمه الله بعد أن قال والتأويل في الحاشية في المتن والتأويل قسمان صحيح وفاسد، فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، قال واسألهم، قال عندما قال واسأل القرية عندما أرادوا أن يثبتوا صدقهم لأبيهم يسأل القرية، يسأل الجدران والحجار، لكن معنى واسأل أهل القرية، فليدعو نادية، فليدعو أهل نادية أي أهل المجلس، فهذا يعني تأويل صحيح، تأويل صحيح. فقلنا في الحاشية في شرح قوله والصحيح ما دل عليه دليل سكته وقوله تعالى سبق إلى آخره، ومثاله الصحيح أيضا قوله تعالى مثال آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الظاهر من اللفظ أن المراد كل اليد إلى مفصل الكتف، هذا هو الظاهر ولا هو الظاهر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكف وحدها، فهذا الآن كان الظاهر جميع اليد، لولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا يجوز أن تقطع من هنا أو من هنا، بل اليد كلها تقطع من هنا وحملنا على ظاهرها، هذا الظاهر، لكن لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكف إذن هذا الظاهر مؤول إلى الكف، واعتبر بيان في نفس الوقت، اعتبر بيان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يجتمع في اللفظ يعني ماذا مؤول وهو مبين، يجتمع هذا وهذا فيه. ومثل قول تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالظاهر أن الأمر للوجوب لكنه صرف إلى المعنى المرجوح وهو الندب لوجود دليل صحيح يصرفه، وهو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، يدل على أن هذا يعتبر يعني ماذا من صرف عن ظاهره، الظاهر الأمر يفيد الوجوب، هي القاعدة، الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو للند والاستحباب، والنهي يفيد التحريم، هذا الظاهر، ما لم يصرفه صارف فإن صرفه صارف هو المؤول يعتبر فهو للكراهة. ثم قال رحمه الله اثنين والفاسد، قال فالصحيح ثم قال فالفاسد والفاسد، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، فهذا تأويل باطل لأن ما عليه دليل. قلنا في الشرح والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، ومثال التأويل الفاسد أيضا حديث في من أسلم على أختين قال له عليه الصلاة والسلام امسك أيتهما شئت، فأوله الحنفية على أنه لا تزوج الأختين بعقد واحد أنه يبتدئ النكاح من جديد يطلق الثنتين، تأويل ما على دليل، قال امسك واحدة أيتهما شئت، حتى قال أيتهما شئت الأولى أو الثانية؟ قال لا، إذا كان بعقد صحيح بعقد واحد الثنتين يطلق الثنتين ثم يبدأ عقد جديد، وإن كان الأولى بعقد والثاني بعقد مسك الأولى والثانية محرم عليه أيضا، هذا ليس عليه دليلها. فأوله الحنفية إلى أنه لو تزوج الأختين بعقد واحد أنه يبتدئ النكاح من جديد على واحدة ويترك الأخرى، وإن كان تزوجهن بعقدين أمسك الأولى وطلق الثانية. فالتأويل هنا بعيد جدا لما فيه من التصريح بقول أيتما شئت، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال. وكذلك قال الحنفية في من تزوج عشر على تفصيلهم، إن كان العشر بعقد واحد يطلق العشر كلهم ثم يبدأ يختار أو يتزوج منهن، وإن كان زوج الأولى والثانية والثالثة كل واحدة بعقد، الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي التي يحل له، والباقيات الخمس وما فوق ما لو محرمت عليه. فإذا قال الإمام الشوكاني فيما يدخل التأويل قسمان، فيما يدخل التأويل قسمان، أحدهما أغلب الفروع ولا خلاف في ذلك، والثاني الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل، وقد اختلف في هذا القسم على ثلاثة مذاهب، الأول ما فيه خلاف، الثاني فيه خلاف لكن خلاف عند أهل البدع، أما عند أهل السنة ما في خلاف أن لا تؤول صفات الله عز وجل إلا إذا ورد دليل صريح. المذهب الأول أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة. فشبهوا سمع الله، قال سميع، قالوا سميع، لا نؤول سميع كسمعنا، بصير كبصرنا، وهكذا مشبهة. المذهب الثاني أن لها تأويلا، ولكن نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا من التشبيه والتعطيل، لقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قال ابن مرهان وهذا قول السلف، وقال الشوكاني قلت وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم أو فيما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح القدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي. المذهب الثالث أنه مؤول، قال أبو عمرو بن الصلاح الناس في هذه الأشياء المهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث، ففرقة تؤول وفرقة تشبه وفرقة وثالثة ترى أنه لم يطلق أو يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحسن قبولها، كما قال مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبرؤ من التحديد والتشبيه، وقال وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها واختارها أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه. لا يكون هناك تأويل إلا بدليل، وقد يأتي المعنى، قد يأتي اللفظ ويكون له، قد يكون له معنى آخر، لكن نحمل على ظاهره ولا نؤول. شروط التأويل قال الإمام الشوكاني رحمه الله، الأول من شروط التأويل، لا نلجأ إلى التأويل وقبل التأويل إلا بشروط حتى نسد الباب على أهل البدع. الشرط الأول أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح، يخرج عن الأصل وعن اللغة وعن الدليل، هذا غير مقبول. الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، إذا كان لا يستعمل كثيرا، إذا كان لا يستعمل كثيرا فلا بد أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه. الثالث إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جليا لا خفيا، وقيل أن يكون ممن يجوز التخصيص به على ما تقدم، كتاب السنة تخصيص كتاب السنة جاء، فهذا يعتبر أيضا من التأويل عندما يكون نص عام فخصص، هذا نعتبر من التأويل هذا لكن بدليل. والقياس قد جاء أن القياس يخصص الكتاب والقياس يخصص السنة، وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلا. ثم ذكرنا فائدة التأويل في نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قد يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح، عندما تقول صليت أدنى مرجح مقصود به الصلاة حتى اللفظ يأتي إليه، إذا نقول صليت وإن كان بمعنى الدعاء لكن أدنى مرجح يعرف الناس قامت الصلاة، أذن المؤذن، قيمة الصلاة، صليت، يعني أدنى مرجح يدل عليه. وقد يكون بعيدا فلا يترجح إلا بمرجح قوي، ولا يترجح بما ليس بقوي. والثالث وقد يكون متعذر لا يحتمل اللفظ فيكون مردودا لا مقبولا، يعني اللفظ ما يحتمل يبقى على ظاهره فيبقى على ما هو عليه. انتهينا يكون بهذا من الظاهر والمؤول ومن دلالة الألفاظ، ودراسة دلالة الألفاظ ومعرفة مهمة هذا في استخراج الأحكام ومعرفة الأحكام. جويني وعنده كان بعض علم الكلام وبعض كذا وقيل أنه تاب ورجع إلى ترجمته، واضح في إشكال في هذا المتقدم، ظاهر مؤول، ولا نبعد الظاهر نرجع إلى الظاهر مؤول إلا بدليل، إلا بدليل صحيح صريح. هذا خلاصة الدرس. والتخصيص يسمى تأويل أيضا، إذا أولت الشيء خصصت شيء تأول من ظاهره إلى معنى مرجوح إلى معنى آخر، فلما خصص بدليل صحيح أصبح ذاك القول هو الراجح، فأول أي حول من ظاهره إلى المؤول، آل إليه، آل إلى هذا المعنى وإلى هذا القول وإلى هذا الحكم، هذا معنى في اللغة وفي الإصطلاح معنى واحد. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.